لكن الإنسان إذا فتح إنسان في السرير غرمه والحمد لله ما سال من الزنا وسال من السرقة وسال من شرب الخمر، فهذا في الحقيقة عايد من مخالف. فإذا نزه الله نفسه عن ذلك عن النقص فالمعنى أن هذه الأسنان ناقصة. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، في هذا إثبات العلم لله، وأنه شامل لما يسر وما يعلن. ومن فوائدها التحذير والترغيب، التحذير والترغيب. كيف التحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلن سوءا، لأن الله يعلم به، وترغيبه في أن يضمر أو يعلن خيرا لأن الله يعلم به. وكل الله يعلم ما يضمر من خير أو شر، معناه أنه لم يضيع، معناه أنه لم يضيع، فهو معلوم كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أنه يعلم ويخبر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. ففي الآية ترغيب وتحذير، فمن أضمر خيرا وأعلنه فهو له ترغيب، ومن أضمر شرا أو أعلنه فهو له تحذير. ثم قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه المنتبه بأسماء قال الله تعالى له الحمد، له الجار والمجرور خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة، أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد، هل هذه الاستغراق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر. فالله تعالى له الحمد كله، فهو الذي لا يحمد على سوء سواه، يحمد على كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله له، اللام هنا هل هي للاختصاص أو للاستحقاق؟ قوله هي للاختصاص ولا للاستحقاق؟ للاستحقاق. الآن ما مر على 12 ساعة قرن هذا المعنى، كان البارحة الساعة 51 دقيقة أو ما يقارب هذا، ثم نفسح هذا من بينين أنه للاستحقاق أو للاختصاص. نسيته الله يعافيك، الله يعافيك. اللام ذكرنا انها الاختصاص والاستحقاق، فالحمد المطلق مختص بالله، والمستحق للحمد حقيقة هو الله، لأن غيره وإن استحق أن يحمد فإنما أتى به من أسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى، وغاية ما يكون أن يكون وسيلة، أن يكون وسيلة. فالإنسان مثلا يحمد على ما له من الصفات الكاملة والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك، لكن هذا مين؟ مين هذا اللي حصل؟ من الله. إذن فالحمد حقيقة لله، فالذي يستحق الحمد هو الله، والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهو إذن للاستحقاق والاختصاص. وله الحمد في الأولى الدنيا، يحمد في الدنيا على ما أجراه سبحانه وتعالى من أحكام كونية وما شرعه من أحكام شرعية يحمد عليها حمدا كاملا. كذلك أيضا له الحمد في الآخرة، قال المؤلف الجنة، وليس كذلك، الآخرة تشمل منذ يبعث الناس إلى أن يصلوا إلى منازله، فإنه سبحانه وتعالى يحمد، بل إن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، فهو سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد، فإنه يظهر عدله ويظهر فضله وإحسانه وتظهر حكمته وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها الحمد. فليس المعنى ما يحمد الله في الجنة، هذا قصور جدا من المؤلف رحمه الله، والله سبحانه وتعالى يقول الحمد في الآخرة، الآخرة تشمل من حين يبعث الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى داره. طيب الآخرة يحمد، قلنا يحمد على ما يظهر في ذلك اليوم، منين؟ من العدل والقدرة والرحمة والحكمة والفضل والإحسان وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تظهر ما تظهر الآن في الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة ويسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحاسب الخلق. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة وله الحكم، اللام له خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر. له الحكم، قال المؤلف القضاء النافذ في كل شيء، والحكم يشمل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المؤلف، ويشمل الحكم الشرعي، يشمل الحكم الشرعي. فالحكم لله قضاء وشرعا، نعم، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ابتغى الحكم من غيره يضل، من ابتغى الحكم من غير الله فإنه يضل، ومن اتبع هدى الله فإنه لا يضل ولا يشقى. وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق، الحكم المطلق، فالحكم المطلق لله ما يشاركه أحد، هو الذي يوجب الشيء ويحرمه وينجب إليه ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيب، وهو الذي يزيل القحط، وهو الذي يحيي ويميت ويرزق، كل هذا من الأحكام الكونية. طيب هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، نازع الإنسان، نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي. نعم، ففيه مثلا من أثبت مع الله خالقا، وفيه من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء، والمخالفات الشرعية والمخالفة في الحكم الشرعي أكثر وأبين. فما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعظم، وهؤلاء سبق أنهم كفار، حتى لو صلوا وزكوا وصاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك أيضا من نازع الله في الحكم مثل من؟ مثل فرعون، فإنه نازعه في الحكم القدري، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ نقول نعم، في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يستفيده هذا الإنسان مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق لمن؟ لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل إيش؟ مثل ما يقول العلماء الحاكم الشرعي ويقضي بينهم الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم مقيد في زمانه ومكانه ونوعه. أما في الزمان فمعلوم المقيد، هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الآبدين؟ لا. في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله، فلا يملك أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وله الحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المعمول، لأن إليه متعلق بإيش؟ نعم ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر، فالرجوع إلى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا، فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ بين القوى الناس، بل كل خلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. ما تفوت، ما يبقى شيء لا يحشر، حتى النمل، كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين أن الأمر كله مرجعه إلى الله عز وجل. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم قل. لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، والصواب أنه عام لكل أحد. أرأيتم أي أخبروني، تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني عنه. ولكن المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، ورأيتم يقولون إنها تنصب مفعولين هنا، مع أنه يكون بصريا، تنصب مفعولين، المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ولكنه قد يكون موجود. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلالا قل الله أذن لكم. هنا المفعول الأول موجود، ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني، نعم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر. هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف. هل يمكن أن أرأيتم ما تدعون من دون الله المفعول الأول كله؟ موجود. أرأيتم ما تدعون من دون الله الأول. هنا أرأيتم إن جعل الله المفعول الأول محذوف، والتقدير أرأيتم حالكم، يعني أخبرونا عن حالكم ماذا تكون لو أنه حصل كذا وكذا. فالمفعول الأول محذوف، وجملة من إله غير الله في محل نفس هي المفعول الثاني. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما، جعلكم بمعنى صير، فمفعولها الأول الليل ومفعولها الثاني سرمدا، يصير الله عليكم الليل سرمدا. والليل من غروب الشمس إلى طلوعه، هذا الليل يعني معناه اختفاء الشمس في الأفق هو الليل، وظهورها هو النهار. والنور الذي يخلفها بعد الغروب أو يتقدمها بعد الفجر، هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته. وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعها. وقوله سرمدا، قيل إن أصلها سردا، والسرد التتابع يعني متتابعا. وقيل إن وعلى هذا التقدير فالميم زائدة ويكون وزنه السرد سرمدا فعملا لأنه الميم زائدة. وقيل إن الميم أصلية وأنها من سرمت إذا استمر، وعلى هذا فالميم فيكون وزن صافي فعلا لأن تكون الميم أصلية. الذي يهمنا معنى السرمت، معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة. لو كان اللون سرمدا إلى يوم القيامة، أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ ما أحد يستطيع، بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقته. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقرب على 12 مثلا، لو اجتمع العالم كلهم على أن تخرج 12 إلا دقيقة تستطيعون؟ ما يستطيعون. كيف عدد يلغونه مرة؟ أو على أن تخرج تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون، أو على أن يزحزحوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون. طيب، إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا، ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بنهار أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه معيشة. من مبتدأ، وإله خبره، وغير الله صفته، ويأتيكم حال من إله لأنه يصل، يعني أي إله يأتيكم بغياء. يقول المؤلف على زعمكم، هذا ما يفطن له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية، لأن من يستفهم بها عن التعيين، يستفهم عن التعيين فتقتضي التعدد، لأن التعيين إنما يطلب متى؟ عند التعدد. إذا تعدد الأشياء قد تعيين. فإذا قلت من قام فمن الآن أثبت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام، ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قلت من إله غير الله، معناه الآن أثبت بالآية أن هناك آلهة، والمطلوب من المطلوب بمن إيش؟ التعيين. عينوا لي الإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعددين؟ ولهذا قال المؤلف بزعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة، فمن الإله الذي يأتيكم بغياء؟ ويكون هذا أبلغ في التحدي، لو قال هل إله غير الله، هل إله، صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ في التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم، أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء؟ إذا قلت إن الله ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن إلهيتها باطلة، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر الصفة الكاملة. الظاهر يتكلم بالله الإنجليزية الآن ولا يعرف؟ يعرف من يطلب بها التعيين من متعدد، يطلب بها التعيين من متعدد. وهنا من إله يقترن هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقته بل على زعم إيش هؤلاء المشركين، زعمهم إن فيه إله مستحق، وإذا كان كذلك على زعمكم مستحق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، ألبى هنا للتعبية، يعني يجب إليكم الغياء، وقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار في الواقع، إن علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون يعني أفمنتم أسمت آذانكم فلا تسمعون، والمراد بما تسمعون هنا إيش؟ سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره، أما مجرد سمع الإدراك اللي ما فيه فهم يسمعون سمع الإدراك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون، لأن النهار هو ومحله هو الإبصار فيه أظهر شاف، بل قال أفلا تسمعون، يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل سرمدا، والليل محل رؤية هو محل سمع بحسن، فلهذا قال أفلا تسمعون، وليس تدين على آخر الآية التي من رحمة الله تكون بغياء، فهو تدين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن السمع أو لأن الليلة هو محل السمع وليس محل الرؤية.
الإعلام
قدر وهو الله. قوله تعالى وهو الله وهو الله لا إله إلا هو يستفاد منه إثبات ألوهية الله. وثانيا انفراده بالألوهية لقوله وهو الله لا إله إلا هو. الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق لقوله لا الحمد بالحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لأن الحمد وصف محمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم لقوله وله الحكم وما ذكر من إثبات الحكم الآية فهو أمر فهو مقيد مثل قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهذا مقيد. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره. من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دفعة للشر. ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ثالثا تذكير نعمة الله سبحانه وتعالى تذكير العباد بنعمة الله. فإن الأشياء إنما تتبين بضدها. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون. لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون أو جعله سرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. ومنها الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله سمع تفهم وقبول لقوله تعالى أفلا تسمعون. ومنها من فوائد الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار كم طاقة أقول كم طاقة مثل توفى هذا الضياء ناس يعني يسقط الآن مثلا كل الإضاءة اللي في الليل تسقط بالنهار وكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مع أنه ما يكون مثل إضاءة النهار. فبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يوفر الناس كميات كبيرة. شوف اللي يطبع طيب آخر فائدة القيام بضياء النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمدا لا يقل نعم
قل
تعالى
إن جعل الله
عليكم النهار وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بأي تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من الآية التي قبلها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى. يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقتا فيه ومنها بيان نعمة الله تعالى بالليل الذي جعله سكنا بقوله بليل تسكنون فيه ومنها أن نوم الليل أفيد للجسم من نوم النهار حيث جعل الليل محل السكن ووقته وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما كمال قدرة الله وما أشبه ذلك فقد سبق. نبدأ بدرس الآن. قال تعالى ومن رحمتنا نعم هو لا ما هذا السكن المطلق وهذا يكفى عنه قولنا أننا من النهار الليل أنفع البدل من النهار لأن فيه سكون لكن ما من النهار الليل الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كاللذي
يعني
ضروري أي نوم يكفى عنه ما هو فارق اللي الصحة كل يوم يكفى عنه أما هذا مع الخلق فهذا شيء آخر. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل الجار المجرور متعلق بقوله جعل يعني وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته وقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى وهي غير الإرادة غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام أو إرادة لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. لقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قالوا لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله ونحن نقول محرفة على كلامه على فعله ثم يسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله التكمل وما لا فإنه يجب أن نؤوله وبالمعنى الأصح أن نحرقه. فأنتم يا جماعة فقيل يشد دليل العقل على الإرادة يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص، تخصيص المخلوقات، كل شيء من المخلوقات خصص بشيء، ولا هذا أراد الله أن يكون قاسيا فصار قاسيا، وهذا يكون لين فصار لين، وهذا يكون طويل فيكون طويل، وهذا قصير فيكون قصير إلى آخره. هذا كل هذا غير هذا يدل على إيش؟ يدل على إرادة، وأن الأمر لا يخلو من إرادة. طيب الرحمة ليش انتصموا؟ قال لأن الرحمة عبارة عن رقة تعثر القلب توجب الحنو على المخلوق أو المخلوق. فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين، ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة بالعقل كما استدلتم على الإرادة بالعقل. كم من الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى، وكم من الله تعالى من تفريش كربات لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة، لأن القاسي الذي لا رحمة فيه هو ما يجلب النعم ولا يدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص شعره على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس، لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمونها، كل الناس يفهمونها، حتى العامل في صيته إذا شاف رجل قاسي على أولاده مثلا قال هذا ما يقبل رحمة، ولا شاف أنه مثلا دائما يجيب في الخير والتعامل الشر قال هذا رحيم، هذا إنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة، ومع ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة. فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة، وإنما نقول من رحمته من إنعامه، من إنعامه نعم جعل لكم الليل إلى آخره. ونحن نقول إن من رحمته من السببية، ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا، ولهذا افتتح كتابه بسم الله إيش الرحمن الرحيم، وقرن ربوبيته بذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شرع أن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة، من ربوبية انتقام غلة بل هي ربوبية رحمة. فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله نعم ونثبت ما هو دونها ما هو دونها؟ وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيره، وأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته. من رحمته جعل لكم، جعل بمعنى خلق وليس بمعنى صير، ولهذا ينفصل المقولين، جعل لكم الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقبان بين على الناس، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب. قوله تسكنوا فيه اللام للتعليل أي لأجل أن تسكنوا فيه، ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلول وجود العلة، لازم من وجود المعلول وجود العلة إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة غائية، والعلة الغائية لا يلزم من وجود المعلول وجودها، فلا يلزم من الخلق وجود العبادة. كذلك لتسكنوا فيه هذه علة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلول وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول قائل نجد بعض الناس يسكنون في الليل صح ولا لا؟ في ناس ما يسكنون بالليل، أحد معاشه بالليل كالحراس، وأحد له بالليل كأصحاب البطالة الذين ينامون النهار ويسهرون الليل. فنقول إن وجود المعلول إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليها فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به ربما تكتب ربما لا تكتب، واضح؟ قوله تسكن فيه يقول المؤلف تسكنون فاستريحون، لأنه ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول تسكنون؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنها منصوب الفعل. العجيب أن عندي أنا لتسكنون، عندي بكتاب هذا مفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، لا هذا اللي قبله لتسكنوا فيه آية الليل يعني تستريحون، ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسب. وفي الآية هنا ترتيب وإلف ونسخ مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم من الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله مرتب. أي بدأ بالليل، نعم، وقدم من فعل السكن، وهذا في الليل، ففيه لف ونسخ مرتب الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليل أو لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين، الكونية الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، والعلة الشرعية ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لأن الأشياء تتبين بردها. لو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا ما كان أحد يستريح، يستريح بليل ولا يبتغ الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها تسكن فضلك ذكرها الله في سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليثيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليثيب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه لأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا، حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فلا أعتقد أن السبب من الله، هو الذي أوجبه فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق سواء على هذه النعمة أو غيرها، فالثناء على الله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعتبر شكرا. وقوله حينما يأكل طعاما أو يشرب شرابا الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث وهو الجوارح فهو أن يقوم الإنسان بطاعة الله سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا، فيستعين بهذه النعمة على طاعته، يستعين بهذه النعمة على طاعته أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة. إذا صد إنسان في السرير غرمه الحمد لله ما سال من حيثنا وسال من السرقة وسال من شرب الخمر، فهذا في الحقيقة عايز من مخالف. فإذا نزه الله نفسه عن ذلك عن النقص فالمعنى أن هذه الأسنان ناقصة. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون، في هذا إثبات العلم لله، وأنه شامل لما يسر وما يعلم. ومن فوائدها التحذير والترغيب، التحذير والترغيب. كيف التحذير والترغيب؟ تحذير الإنسان أن يضمر أو يعلم سوءا، لأن الله يعلم به، وترغيبه في أن يضمر أو يعلن خيرا لأن الله يعلمه. وكان الله يعلم ما أضمر ابن خير أو شر، معناه أنه لم يضيع، معناه أنه لم يضيع، فهو معلوم كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أنه يعلم ويخبر يوم القيامة بما عمل هؤلاء. ففي ترغيب وتحذير، فمن أضمر خيرا وأعلنه فهو له ترغيب، ومن أضمر شرا أو أعلنه فهو له تحذير. ثم قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هذه الانتباه سمعه. قال الله تعالى له الحمد، له الجار المجرور خبر مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فله وحده الحمد في الأولى والآخرة، أما غيره فليس له الحمد الذي يستحقه الله لا في الأولى ولا في الآخرة. وقوله الحمد، هل هذه الاستغراق أي جميع أنواع الحمد وما يتعلق به من خير أو شر؟ فالله تعالى له الحمد كله، فهو الذي لا يحمد على سوء سوى، يحمد على كل حال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله على كل حال. وقوله له، اللام هنا هل هي للاختصاص أو للاستحقاق؟ قوله هي للاختصاص ولا للاستحقاق؟ للاستحقاق. الآن ما مر على 12 ساعة قرن هذا المعنى، كان البارحة الساعة 51 دقيقة أو ما يقارب هذا، ثم نفسح هذا من بينين أنه الاستحقاق أو الاختصاص. نسيته الله يعافيك. اللام ذكرنا أنها الاختصاص والاستحقاق، فالحمد المطلق مختص بالله، والمستحق للحمد حقيقة هو الله، لأن غيره وإن استحق أن يحمد فإنما أتى به من أسباب الحمد هو من الله سبحانه وتعالى. وغاية ما يكون أن يكون وسيلة، أن يكون وسيلة. فالإنسان مثلا يحمد على ما له من الصفات الكاملة والإحسان إلى الخلق وما أشبه ذلك، لكن هذا مين؟ مين هذا اللي حصل؟ من الله. إذن فالحمد حقيقة لله، فالذي يستحق الحمد هو الله، والذي يختص بالحمد المطلق على جميع الأحوال من هو الله سبحانه وتعالى. فهو إذن للاستحقاق والاختصاص، وله الحمد في الأولى الدنيا، يحمد في الدنيا على ما أجراه سبحانه وتعالى من أحكام كونية وما شرعه من أحكام شرعية، يحمد عليها حمدا كاملا. كذلك أيضا له الحمد في الآخرة، قال المؤلف الجنة، وليس كذلك، الآخرة تشمل منذ يبعث الناس إلى أن يصل إلى منازله، فإنه سبحانه وتعالى يحمد. بل إن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، فهو سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد، فإنه يظهر عدله ويظهر فضله وإحسانه وتظهر حكمته وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها الحمد. فليس المعنى ما يحمد الله في الجنة، هذا قصور جدا من المؤلف رحمه الله، والله سبحانه وتعالى يقول الحمد في الآخرة، الآخرة تشمل من ذنب يبعث الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى داره. بيت الآخرة يحمد، قلنا يحمد على ما يظهر في ذلك اليوم منين؟ من العدل والقدرة والرحمة والحكمة والفضل والإحسان وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تظهر ما تظهر الآن في الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة ويسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحاسب الخلق. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة، وله الحكم، اللام له خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر. له الحكم، قال المؤلف القضاء النافذ في كل شيء، والحكم يشمل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المؤلف، ويشمل الحكم الشرعي، يشمل الحكم الشرعي. فالحكم لله قضاء وشرعا، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ارتعى الحكم من غيره يظل، من ارتعى الحكم من غير الله فإنه يظل، ومن اتبع هدى الله فإنه لا يظل ولا يشقى. وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر، لأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق. الحكم المطلق، فالحكم المطلق لله ما يشاركه أحد، هو الذي يوجب الشيء ويحرمه وينجب إليه ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يزيل القحط، وهو الذي يحيي ويميت ويرزق، كل هذا من الأحكام الكونية. طيب هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، نازع الإنسان، نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي. نعم، ففيه مثلا من أثبت مع الله خالقا، وفيه من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء، والمخالفات الشرعية والمخالفة في الحكم الشرعي أكثر وأبين. فما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعظم، وهؤلاء سبق أنهم كفار، حتى لو صلوا وزكوا وصاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك أيضا من نازع الله في الحكم مثل من؟ مثل فرعون، فإنه نازعه في الحكم القدري، وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ نعم، في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يستفيده هذا الإنسان مقيد ولا غير مقيد؟ مقيد، محصور، مقيد بأن يكون تحت حكم الله، محصور في مكان معين وفي زمن معين. فإذا الحكم المطلق لمن؟ لله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. وأما الحكم المقيد فهذا يكون لغير الله، مثل إيش؟ مثل ما يقول علماء الحاكم الشرعي ويقضي بينهم الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم مقيد في زمانه ومكانه وموعه. أما في الزمان فمعلوم المقيد، هل الحاكم الشرعي هذا يبقى أبد الآبدين؟ لا، في مكانه أيضا هو ما يحكم إلا في بقعة من الأرض، ما يحكم في الأرض وفي السماء. في نوعه لأنه مقيد بأن يكون تحت حكم الله، ما حكم مطلق، يكون تحت حكم الله، فلا يملك أن يغير شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وله الحكم وإليه ترجعون. إليه أيضا قدم المعمول، لأن إليه متعلق بإيش؟ نعم، ترجعون. وتقديم المعمول يدل على الحصر، فالرجوع إلى الله مهما طال في الدنيا ومهما بعد الإنسان ومهما كان الإنسان أيضا فإن مرجعه إلى الله. قال المؤلف وإليه ترجعون بالنشور. النشور متى يكون؟ بين القيام. الناس بل كل الخلائق مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك في يوم القيامة. ما تفوت، ما يبقى شيء لا يحشر، حتى النمل، كل شيء، كل شيء يحشر حتى يتبين أن الأمر كله مرجعه إلى الله عز وجل. قل لأهل مكة أرأيتم أخبروني، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم، قل. لكن من المخاطب؟ المؤلف يقول أهل مكة، والصواب أنه عام لكل أحد. أرأيتم أي أخبروني، تفسير المؤلف لها بأخبروني تفسير بالمعنى لا باللفظ، لأن رأى من الرؤية البصرية، والمعنى أبصرتم ذلك فأخبروني عنه. ولكن المؤلف فسره وغيره من أهل العلم يفسرونه باللازم، لأن من لازم الرؤية إخبار الإنسان عما يرى. أرأيتم، ورأيتم يقولون إنها تنسب مفعولين هنا، مع أنه يقول بصرية تنسب مفعولين، المفعول الأول قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا، وأكثر ما يأتي محذوفا ولكنه قد يكون موجودا. مثلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم من الحرام وحلالا قل الله أذن لكم. هنا المفعول الأول موجود، ما أنزل الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني، نعم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض إلى آخر. هذا المفعول الأول محذوف. هنا أرأيتم إن جعل الله، المفعول الأول محذوف. كما قلنا أرأيتم ما تدعون من دون الله، المفعول الأول قلنا موجود هنا أرأيتم ما تدعون هي مثل الأول. هنا أرأيتم إن جعل الله المثل الأول محذوف والتقي أرأيتم حالكم يعني أخبرونا عن حالكم ماذا تكون لو أنه حصل كذا وكذا. فمثل الأول محذوف وجملة من إله غير الله في محل نفس هي المفعول الثاني في مثل الثاني. أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما جعلكم بمعنى صير فمفعولها الأول الليل ومفعولها الثاني سرمدا يصير الله عليكم الليل سرمدا والليل من غروب الشمس إلى طلوعه هذا الليل يعني معناه اختفاء الشمس في الأفق هو الليل وظهورها هو النهار والنور الذي يخلفها بعد الغروب أو يتقدمها بعد قبل الفجر بعد الفجر هذا من مقدمات النهار أو من مؤخراته. وإلا في حقيقة الأمر أن الليل يكون بغروب الشمس إلى طلوعها. وقوله سرمدا قيل إن أصلها سردا والسرد التتابع يعني متتابعا وقيل إن وعلى هذا التقدير فالميم زائدة ويكون وزنه السرد سرمدا فعملا لأنه الميم زائدة. وقيل إن الميم أصلية وأنها من سرمد إذا استمر وعلى هذا فالميم فيكون وزن صافي فعلا لأن تكون الميم أصلية. الذي يهمنا معنى السرمد معناه الدائم المستمر إلى يوم القيامة. لو كان لون سرمدا إلى يوم القيامة أحد يستطيع أن يأتي بنهار؟ ما أحد يستطيع بل ما أحد يستطيع أن يقدم النهار قبل وقته ولا أن يؤخره بعد وقته. الآن لو اجتمع العالم مثلا الشمس تقرب على 12 مثلا لو اجتمع العالم كلهم على أن تخرج 12 إلا دقيقة تستطيعون؟ ما يستطيعون. كيف عدد يلغونه مرة؟ أو على أن تخرج تتأخر إلى الساعة 12 دقيقة ما يستطيعون. أو على أن يزحزحوها قليلا عن مكانها ما يستطيعون. طيب إذن أن ما يستطيع يغيرها لا زمانا ولا مكانا ما يستطيع أن يجلبها ويأتي بنهار أبدا. ولهذا قال سبحانه وتعالى من إله غير الله بزعمكم يأتيكم بغياء نهار تطلبون فيه المعيشة. من مبتدأ وإله خبره وغير الله صفته ويأتيكم حال من إله لأنه يصل يعني أي إله يأتيكم بغياء. وقال المؤلف على زعمكم هذا ما يفطن له إلا إنسان فاهم في اللغة العربية لأن من يستفهم بها عن التعيين يستفهم عن التعيين فتقتل التعدد لأن التعيين إنما يطلب متى عند التعدد. إذا تعدد الأشياء أخذ التعيين. فإذا قلت من قام من قام فمن الآن أثبتت بهذا الاستفهام أن عددا من الناس قد قام ولكني أستفهم عن تعيين هذا القائل. فإذا قلت من إله غير الله معناه الآن أثبت بالآية أن هناك آلهة والمطلوب من أقول المطلوب بدون إيش؟ التعيين. عينوا للإله الذي يأتيكم، عينوا لي الإله الذي يأتيكم. هل حقيقة الأمر أن هناك آلهة متعددين؟ ولهذا قال المؤلف بزعمكم، قال بزعمكم، يعني إذا كنتم تزعمون أن هناك آلهة فمن الإله الذي يأتيكم بغياء؟ ويكون هذا أبلغ في التحدي. لو قال هل إله غير الله، هل إله، صار هنا الاستفهام عن وجود إله لا عن تعيينه، لا عن تعيين إله، لكن الاستفهام عن تعيينه أبلغ في التحدي. يعني حتى على زعمكم أن هذه آلهة فإنه يتحداكم، أين الإله الذي يأتي بهذا الشيء؟ إذا قلت إن الله ما عندنا أحد من الآلهة يفعل هذا، تبين أن ألوهيتها باطلة، لأن الإله لا بد أن يكون قادرا سميعا بصيرا إلى آخر الصفة الكاملة. الظاهر نتكلم بالله الإنجليزية الآن ولا يعرف؟ يعرف من يطلب بها التعيين من متعدد، يطلب بها التعيين من متعدد. وهنا من إله يقترن هناك آلهة متعددة، وهذا ليس على حقيقته بل على زعم ليش هؤلاء المشركين، زعمهم ان فيه إله مستحق، وإذا كان كذلك على زعمكم مستحق العبادة فلتكن قادرة، إذا لم تقدر فليست مستحقة للعبادة. يأتيكم بغياء، ألبه هنا للتعبية، يعني يجب إليكم الغياء. وقال غياء لأنه علامة النهار، بل إنه هو النهار في الواقع، إن علامته أو هو النهار. أفلا تسمعون ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك؟ أفلا تسمعون يعني أفمنتم أسمت آذانكم فلا تسمعون. والمراد بما تسمعون هنا إيش؟ سمع التفهم الذي يرتدع به المرء عن غيره. أما مجرد سمع الإدراك اللي ما فيه فهم يسمعون سمع الإدراك. هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل أفلا تبصرون؟ لأن النهار هو ومحله هو الإبصار فيه أظهر شاف، بل قال أفلا تسمعون، يقول لأنه تبيين لقوله عليكم الليل سرمدا. والليل محل رؤية هو محل سمع، محل سمع، فلهذا قال أفلا تسمعون، وليس تبين على آخر الآية التي من رحمة الله تكون بالرياء، فهو تبين على أول الآية. المعنى أنكم لا تسمعون سمعا تستفيدون منه، لأن السمع أي لأن الليل هو محل السمع وليس محل الرؤية.
قبيلة خلق أبصار أيضا لا
هذه قبل، هذه قبل أبوي، هذه قبل بسم ما تكون صدوره من آله
العلم لله
إعلان الخير في الإعلام في إعلان الخير في الإعلام 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 في وثانيا انفراده بالألوهية لقوله رضي الله لا إله إلا هو. الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق لقوله لا الحمد بالحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لأن الحمد وصف محمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم لقوله وله الحكم، وما ذكر من إثبات الحكم الآية فهو أمر فهو مقيد مثل قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فهذا مقيد. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره. من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دفعة للشر. ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوز أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ثالثا تذكير نعمة الله سبحانه وتعالى، تذكير العباد بنعمة الله. فإن الأشياء إنما تتبين بضدها، نعم. ومن فوائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون، لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون أو جعله سرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. ومنها الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يتلى من كتاب الله سمع تفهم وقبول لقوله تعالى أفلا تسمعون. ومنها من فوائد الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار، كم طاقة أقول كم طاقة مثلا توفى هذا الضياء؟ ما أن يسقط الآن مثلا كل الإضاءة التي في الليل تسقط بالنهار، وكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مع أنه ما يكون مثل إضاءة النهار. فبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يوفر الناس كميات كبيرة. شوف اللي يطبع طيب آخر فائدة ايه؟ طيام بضياء النهار. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سمدا لا يقل نعم
قل
تعالى
إن جعل الله
عليكم النهار سمدا لا يقل نعم حبي. وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بأي تسكنون فيه أفلا تبصرون. هذه الآية يستفاد منها ما يستفاد من الآية التي قبلها إلا أن فيها زيادة وهي بيان نعمة الله سبحانه وتعالى. يستفاد من الآية ما يستفاد مما قبلها فيما اتفقتا فيه، ومنها بيان نعمة الله تعالى في الليل الذي جعله سكنا لقوله بليل تسكنون فيه، ومنها أن نوم الليل أفيد للجسم من نوم النهار حيث جعل الليل محل السكن ووقته، وهذا أمر مشاهد. ومنها الحث على التبصر في آيات الله سبحانه وتعالى بقوله أفلا تبصرون، فإن هذا يفيد حتى الإنسان على أن يتبصر فيما جعل الله سبحانه وتعالى من هذه الآيات حتى يستدل بها على كمال قدرة الخالق. طيب أما تمام قدرة الله وما أشبه ذلك فقد سبق. نبدأ بدرس الآن. قال تعالى ومن رحمتنا نعم هو لا ما هذا السكن المطلق، وهذا يكفي عنه قولنا أننا من النهار الليل أنفع البدل من النهار، لأن فيه سكون لكن ما من النهار الليل الإنسان يحس بالراحة لكن ليس كالليل.
لا يكفي
عنه السكن يعني ضروري أي نوم يكفي عنه السكن مثل هذا كل حال إنما مع اعتدال الصحة كل يوم يكفي عنه. أما هذا مع الخلق فهذا شيء آخر. قال الله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. من رحمته جعل الجار المجرور متعلق بقوله جعل، يعني وجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه من رحمته، وقوله من رحمته من هنا للسببية أي بسبب رحمته أي بسبب ما اتصف به سبحانه وتعالى من الرحمة. والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي غير الإرادة غير إرادة الإنعام وغير الإنعام. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل لا تشبه رحمة المخلوق. وأما الأشاعرة فيحرفون معنى الرحمة إلى أنها الإنعام أو إرادة الإنعام، فيفسرونها بالفعل وهو الإنعام أو إرادة، لأنهم يثبتون الإرادة وهو صفة معنوية يثبتونها. وقد مر علينا أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات منها الإرادة، فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام. لماذا؟ قالوا لأن الإرادة دل عليها السمع والعقل، ونحن لا نثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، فأما ما لم يدل عليه العقل فإنه يجب علينا أن نؤوله، ونحن نقول محرفة على كلامه على فعله، ثم يسمونه تأويلا ونحن نقول هو تحريف، فيقولون ما دل عليه العقل من صفات الله التكمل، وما لا فإنه يجب أن نؤوله، وبالمعنى الأصح أن نحرفه. فأنتم جماعة فقالوا دليل العقل على إرادة، على الإرادة يقولون إن العقل يدل على الإرادة بواسطة التخصيص، تخصيص المخلوقات، كل شيء من المخلوقات خصص بشيء، ولا هذا أراد الله أن يكون قاسيا فصار قاسيا، وهذا يكون لين فصار لين، وهذا يكون طويل فيكون طويل، وهذا قصير فيكون قصير إلى آخره. هذا كل من هذا غير هذا يدل على إيش؟ يدل على إرادة، وأن الأمر لا يصنو من إرادة. طيب الرحمة ليش أن تصنو؟ بل لأن الرحمة عبارة عن رقة تعثر القلب توجب الحنو على المخلوق أو المخلوق. فنقول لهم هذه الرحمة التي ذكرتم إنما هي رحمة المخلوقين، ونحن نثبت لله رحمة لا تشبه رحمة المخلوقين. ثم إننا نستدل على الرحمة بالعقل كما استدلتم على الإرادة بالعقل. كم الله سبحانه وتعالى علينا من نعمة لا تعد ولا تحصى، وكم الله تعالى من تفريج كربات لا تعد ولا تحصى. ما هو الأمر المقتضي لهذه الأشياء لجلب النعم ودفع النقم؟ الرحمة، لأن القاسي الذي لا رحمة فيه هو ما يجلب النعم ولا يدفع النقم. فإذا الاستدلال بالحوادث التي فيها جلب النعم ودفع النقم أظهر وأبين من الاستدلال بالتخصيص شعره على الإرادة، لأن دلالة التخصيص على الإرادة لا يفهمها إلا أفراد من الناس، لكن دلالة جلب المنافع ودفع النقم على الرحمة كل الناس يفهمونها، كل الناس يفهمونها، حتى العامل في صيته إذا شاف رجل قاسي على أولاده مثلا قال هذا ما يقبل رحمة، ولا شاف أنه مثلا دائما يجيب من الخير ويرفع من الشر قال هذا رحيم، هذا إنسان رحيم. فإذا دلالة العقل على الرحمة أقوى من دلالته على الإرادة، ومع ذلك هم يثبتون الإرادة ولا يثبتون الرحمة. فهم يقولون من رحمته ما يمكن أن نثبت الله صفة هي الرحمة، وإنما نقول من رحمته من إنعامه، من إنعامه نعم جعل لكم الليل إلى آخره. ونحن نقول إن من رحمته من السببية، ورحمته هي صفته التي اتصف بها أزلا وأبدا، ولهذا افتتح كتابه بسم الله إيش الرحمن الرحيم، وقرن ربوبيته بذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شرع أن هذه الربوبية كلها ربوبية رحمة، من ربوبية انتقام غلة بل هي ربوبية رحمة. فكيف نهجر هذه الصفة العظيمة من صفات الله نعم ونثبت ما هو دونها ما هو دونها؟ وهذا يدل على تناقض هؤلاء المعطلين من الأشعرية والمعتزلة وغيره، وأنهم يتناقضون فيثبتون لله من الصفات ما يدل العقل على إثبات ما هو أولى منه، وينكرون من الصفات ما يدل العقل على إثباته. من رحمته جعل لكم، جعل بمعنى خلق وليس بمعنى صير، ولهذا ينفصل المقولين، جعل لكم الليل والنهار، ليل ونهار يتعاقبان بين الناس، لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله في النهار بالكسب. قوله تسكن فيه اللام للتعليل أي لأجل أن تسكنوا فيه، ولا يلزم من ثبوت العلة أو ثبوت أو وجود المعلوم وجود العلة، لازم وجود المعلوم وجود العلة، إذا لم تكن العلة مؤثرة. مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه علة غائية، والعلة الغائية لازم من وجود المعلوم وجودها، فلازم من الخلق وجود العبادة. كذلك لتسكن فيه هذه علة غائية وليست علة مؤثرة، ولا يلزم من وجود المعلوم وجود العلة الغائية. فمثل قد يقول القائل نجد بعض الناس لا يسكنون في الليل، صح ولا لا؟ في ناس لا يسكنون بالليل، أحد معاشه بالليل كالحراس، وأحد له بالليل كأصحاب البطالة الذين ينامون النهار ويسهرون الليل. فنقول إن وجود المعلوم إذا كانت العلة غائية لا يلزم منه وجود العلة، كما لو قلت قدمت لك هذه البعير لتركب عليها، فقد تركب وقد لا تركب، أعطيتك القلم لتكتب به، ربما تكتب ربما لا تكتب، واضح؟ خيره تسكن فيه. يقول المؤلف تسكنون تستريحون، إذا ليس من السكن ولكنه من السكون. نعم، أين النون في قول تسكنون؟ النون حذفت، نعم حذفت النون لأنها منصوب الفعل. العجيب أن عندي أنا لتسكنون، عندي بكتاب هذا مفسر أيضا المفسر بقوله تستريحون، لا هذا اللي قبله لتسكنوا فيه أي في الليل، يعني تستريحون. ولتبتغوا من فضله، تبتغوا أي تطلبوا، وقوله من فضله أي من عطائه ورزقه في النهار بالكسب. وفي الآية هنا ترتيب وإلف ونسخ مرتب ولا غير مرتب، جعل لكم من الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، مرتب. أي بدأ بالليل، نعم، وقدم من فعل السكن، وهذا في الليل، ففيه لفظ ونسخ مرتب، الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، لعل هذه للتعليل أو لأجل أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. فهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلتين، الكون الشرعية والقدرية. أما القدرية فهي يا غانم العلة القدرية في خلق الليل والنهار لتسكن فيه ولتبتع من فضله، والعلة الشرعية ولعلكم تشكرون، تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليكم من تعاقب الليل والنهار، لأن الأشياء تتبين بردها. لو كان الليل سرمدا والنهار سرمدا ما كان أحد يستريح بليل ولا يبتغ الفضل بالنهار، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لأجل الراحة، مع أن هناك فوائد أخرى غير مسألة تسكن فيها وتبتغي من فضله، ذكرها الله في سورة الفرقان، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليثيب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليثيب مسيء الليل. فالحاصل أن في تعاقب الليل والنهار فوائد عظيمة تستوجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. واعلم أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما الشكر بالقلب فهو أن يعترف الإنسان بقلبه لأن هذه النعم من الله تعالى وحده، يعترف اعترافا كاملا، حتى لو أن هذه النعم جاءت عن سبب فلا أعتقد أن السبب من الله هو الذي أوجبه فحصلت به هذه النعمة. وأما الشكر باللسان فإنه الثناء على الله تعالى بما يستحق سواء على هذه النعمة أو غيرها. فالثناء على الله بما يستحق على هذه النعمة أو على غيرها كل ذلك داخل في الشكر. وعلى هذا فقول الإنسان سبحان الله الحمد لله الله أكبر يعتبر شكرا. وقوله حينما يأكل طعاما أو يشرب شرابا الحمد لله يعني على هذا الطعام والشراب يعتبر أيضا من الشكر. أما الثالث وهو الجوارح فهو أن يقوم الإنسان بطاعة الله سواء تتعلق بهذه النعمة أو لا فيستعين بهذه النعمة على طاعته أو يفعل الطاعة التي لا تتعلق بهذه النعمة.